بسم الله الرحمن الرحيم. لازلنا في سياق الكلام على الحديث المرفوع، وذكر الشيخ رحمه الله تعالى تعريف الإسناد، وأنه حكاية طريق المتن، حافظ يقول الطريق الموصل إلى المتن، وهذا تعريف أقرب ما يكون إلى السند، والمتن هو غاية ما ينتهي إليه الإسناد من الكلام. طيب، ما هو تعريف الحديث المرفوع؟ نعم، وذكر الحافظ محير أمثلة أو إيضاح للمرفوع القولي والمرفوع الفعلي، وكذلك أيضا تقرير. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: ومثال المرفوع من القول حكما لا تصريحا ما يقول الصحابي الذي لم يأخذ عن الإسرائيليات ما لا مجال للاجتهاد فيه ولا له تعلق ببيان لغة أو شرح غريب. بهذه القيود يكون الحديث مرفوعا حكما إذا قاله الصحابي الذي لم يعرف بالأخذ عن الإسرائيليات، أي من كتب بني إسرائيل أو روى عنهم. وهذا القيد لإخراج ما لو كان الصحابي قد أخذ عن الإسرائيليات، كما يذكر عن عبد الله بن سلام، عبد الله بن عمرو بن العاص، فإن عبد الله بن عمرو بن العاص ظفر بزاملتين من كتب الكتاب كان يحدث منها. فإذا قال شيئا مما لا مجال للاجتهاد فيه يحتمل أنه أخذه من الإسرائيليات. وقوله ما لا مجال للاجتهاد فيه، هذا أيضا قيد آخر لإخراج المسائل الاجتهادية، فإنه قد يقول القول ويكون من الأمور الاجتهادية، قد يكون استنبطه من عموم آية أو حديث آخر أو غير ذلك، فلا يقال إنه مرفوع، بل يكون من باب اجتهاد الصحابي. وقوله ولا له تعلق ببيان لغة أو شرح غريب، أي أن هذا الحديث الذي قاله الصحابي من قوله يكون له حكم الرفع إذا لم يكن له تعلق ببيان لغة أو شرح غريب، فإن الصحابي قد يشرح الغريب من الكلام من ذات نفسه، لا يلزم أن يكون ذلك من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يعني مثل الزنبيل أو الشيء الذي تحمل فيه الكتب في هذا المعنى. قال: كالإخبار عن الأمور الماضية من بدء الخلق، هذا مما لا مجال للاجتهاد فيه، الإخبار عن بدء الخلق أو عن أخبار الأمم السابقة، يعني ليس أمرا اجتهاديا، ما سيقوله الصحابي إلا عن توقيف. وأخبار الأنبياء أو الآتية كالملاحم، الآتية يعني الأمور المستقبلية كالملاحم، والمقصود بالملاحم أي الفتن التي تكون في آخر الزمان قبل قيام الساعة، قال ملاحم. وأصل الملحمة المعركة، سميت بذلك، قالوا لالتحام الأبطال فيها بعضهم ببعض، قال بعضهم لكثرة اللحم فيها من القتلى، قال لها ملحمة. ويطلق أهل العلم الملاحم على ما يكون قبل قيام الساعة من القتل والهرج ونحو ذلك مما هو من علامات الساعة. قال كالملاحم والفتن وأحوال يوم القيامة، يعني مثل هذه الأمور إذا حدث بها الصحابي ولم يعرف أنه ممن يأخذ عن الإسرائيليات فإنه يكون لحديثه حكم الرفع، مثل حديث ابن مسعود يؤتى بجهنم لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها، حديث الراجح وقفه على عبد الله بن مسعود، لكن له حكم الرفع لأن هذا أمر غيبي، ما سيقوله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عن اجتهاد، أمر غيبي لا شك أنه أخذه عن توقيف ولم يعلم أنه أخذ عن الإسرائيليات، فلذلك يقال له حكم الرفع، يعني محمول على أنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. ويمثلون بحديث أبي هريرة، نساء كاسيات عاريات مائلات ميلات، أنه جاء في بعض الروايات موقوفا. قال وكذا الإخبار عما يحصل بفعله ثواب مخصوص أو عقاب مخصوص، يعني يقول من فعل كذا فجزاؤه كذا، يذكر إما ثواب أو عقاب، هذا شيء غير اجتهاد، مثل هذه سورة الكهف، من قرأها جعل الله له نورا كما بين السماء والأرض، هذا أمر ليس للاجتهاد فيه مجال، ما سيقوله أبو سعيد رضي الله عنه إلا عن اجتهاد عن توقيف، لأنه ليس أمرا اجتهاديا، جعل الله له نورا كما بين السماء والأرض أو من نحو ذلك. قال وكذا الإخبار عما يحصل بفعله ثواب مخصوص أو عقاب مخصوص، وإنما كان له حكم المرفوع لأن إخباره بذلك يقتضي مخبرا له، يعني لابد أن هناك من أخبره، وما لا مجال للاجتهاد فيه يقتضي موقفا للقائل به، ولا موقف للصحابة إلا النبي صلى الله عليه وسلم، موقفين معلم. أو بعض من يخبر عن الكتب القديمة، فلهذا وقع الاحتراز عن القسم الثاني، القسم الثاني ممن عرف الأخذ عن الإسرائيليات. فإذا كان كذلك فله حكم ما لو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو مرفوع سواء كان مما سمعه منه أو عنه بواسطة، يعني سواء سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم أو بواسطة صحابي آخر. ومثال المرفوع من الفعل حكما، إلى هنا واضح هكذا، ومثال المرفوع من الفعل حكما أن يفعل الصحابي ما لا مجال للاجتهاد فيه فينزل على أن ذلك عنده عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الشافعي في صلاة علي رضي الله تعالى عنه في الفسوق. قال الوقاعي أظن قول المؤلف في الفسوق وهما وإنما هو في الزلزلة. فقد روى البيهقي في السنن والمعرفة عن الإمام الشافعي فيما بلغه عن عباد عن عاصم الأحول عن قزعة عن علي أنه صلى في الزلزلة 6 ركعات في 4 سجدات، 5 ركعات وسجدتين في ركعة، وركعة وسجدتين في ركعة. قال الإمام الشافعي لو ثبت هذا عن علي لقلت به وهم يثبتون ولا يأخذون به. وأما الكسوف فقد روي أن في كل ركعة أكثر من ركوعين من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في عدة طرق، لكن لم يصح، فلا يحتاج فيه للتمسك في فعل علي. قال ابن الحنبلي والذي تحررنا الوهم مجموع في قوله في الكسوف في كل ركعة أكثر من ركوعين لا في قوله في الكسوف خاص، إذ ليس في الركعة الثانية في الزلزلة فيما نقل عن علي سوى ركوع واحد. حتى صلاة الزلزلة هذه لم يثبت فيها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالقول بأن هذا له الرفع في نظر. قد يكون قاسها على الكسوف. قال في كل ركعة أكثر من ركوعين، ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الكسوف إلا مرة واحدة كسوف الشمس، وركع في كل ركعة ركوعين ولم يثبت عنه أكثر من ذلك. وما جاء من الروايات الموهمة لهذا فهي وهم، بنحو هذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره. قال مثال المرفوع من التقرير حكما أن يخبر الصحابي أنهم كانوا يفعلون في زمان النبي صلى الله عليه وسلم كذا، فإنه يكون له حكم الرفع من جهة أن الظاهر اطلاعه صلى الله عليه وسلم على ذلك لتوفر دواعيهم على سؤاله عن أمور دينهم، إنهم يسألون عن أمور دينهم، وأيضا لأن النبي صلى الله عليه وسلم وإن لم يطلع على فعل ذلك الصحابي فالله عز وجل مطلع، فلو كان منكرا نزل الوحي بإنكاره، ولأن ذلك الزمان زمان نزول الوحي فلا يقع من الصحابة فعل شيء ويستمرون عليه إلا وهو غير ممنوع الفعل. وقد استدل جابر رضي الله عنه وأبو سعيد رضي الله عنه على جواز العزل بأنهم كانوا يفعلونه والقرآن ينزل، ولو كان مما ينهى عنه لنهى عنه القرآن، وهذا واضح، كنا نعزل والقرآن ينزل، دل ذلك على جوازه، ولو كان هذا الأمر منكرا لنزل الوحي بإنكاره. فهذا من باب المرفوع حكما، من باب المرفوع التقريري حكما. قال ويلتحق بقولي حكما ما ورد بصيغة الكناية، في موضع الصيغ الصريحة بالنسبة إليه صلى الله عليه وسلم كقول التابع عن الصحابي يرفع الحديث، هذه صيغة رفع وهي صريحة، يرفع الحديث صريحة، كيف جعلها من باب المرفوع الحكمي؟ قال يرفع الحديث أو يرويه أو ينميه أو رواية أو يبلغ به أو رواه أو قال وقد يقتصرون على القول مع حذف القائل ويريدون به النبي صلى الله عليه وسلم، كقول ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال تقاتلون قوما، يعني لم يقل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمراد به النبي صلى الله عليه وسلم. وفي كلام الخطيب أنه اصطلاح خاص بأهل البصرة، هذا الذي يقول قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال تقاتلون قوما، يعني الثانية قال يريد به النبي صلى الله عليه وسلم. بقيت أيضا صيغة مختلف فيها، نكتفي بهذا والحمد لله.